بسم الله الرحمن الرحيم.
من مدرسة الربانية نتحدث هنا، مدرسة الربانية.
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا أنت. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن، اللهم ارزقنا لذة القرآن، اللهم ارزقنا حلاوة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم شفع فينا القرآن. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في تلاوة القرآن، وارزقنا الإخلاص في العمل والقرآن. اللهم أعنا على استعمال القرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم إنا نسألك أن ترزق وتشرب قلوبنا حب القرآن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. ما زلنا في تحصيل لذة القرآن. اللهم ارزقنا لذة القرآن. وقفنا في أربعة عناصر. كان الأول فهم عظمة الكلام، والثاني تعظيم المتكلم، والثالث حضور القلب، والرابع التدبر. اللهم اجعلنا من أهل التدبر. وذكرنا أن التدبر وراء حضور القلب، ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا في قراءة لا تدبر فيها. تدبر القرآن، إذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد. يعني وأنا بقرأ وردي في القرآن: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عايز التدبر دي، عيد تاني وتالت ورابع وعاشر وعشرين ومية، عيد. واحد يقول لي الله، امال انت لسه قايل لنا عم الشيخ ان الواحد يختم كل اسبوع، ده كده بقى مش هنختم. طب ما انا علمتك قبل كده وقلت لك المفروض الانسان يبقى له عدة ختمات، ختمة كل اسبوع، وختمة تاخد لها ست سبع شهور ولا، وختمة العمر. يعني ماشي، انا في ختمة من اول المصحف دي هتخلص يوم الخميس العصر، والختمة التانية فيها مذاكرة بقى، تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير القاسمي وتفسير السعدي حضرتهم حواليا، دي تاخد لها 3 4 5 6 شهور مش مشكلة. وختمة تانية بقى اللي بقولك عليها دي بتاع التدبر، دي ختمة العمر، هتخلص امتى مش ده الموضوع، ممكن ما تخلصش خالص، ممكن اقف على الآية دي النهاردة نص ساعة ساعة واجي بكرة اقف عليها تاني. الختمة دي بتاع العمر اللي هي بنتكلم فيها بقى، تحصيل اللذة دي، دي لازم كل يوم. وهتفكر ختمة العمر دي يعني كل شهر ابص في المصحف مرة، لا، ده انا كل يوم ساعة بتاعت ختمة العمر. بس ختمة العمر دي ممكن كل يوم اقف في كلمة في الآية. الشاهد يقول الشيخ: وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد. وذكرنا قضية خطيرة من فقه السلف في موضوع الوسواس، وقول عامر بن عبد قيس: الوسواس يعتريني في الصلاة، قيل في أمر الدنيا، قال: لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك، ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي، وأني كيف أنصرف؟ عد ذلك وسواسا، فإنه يشغله عن فهم ما هو فيه، والشيطان لا يقدر على مثل عامر بن عبد قيس إلا بأن يشغله بمهم ديني، ولكن يمنعه به عن الأفضل. وعن أبي ذر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام تميم الداري ليلة بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ليك انك انت تقعد تتدبر الآية دي؟ والله آية محتاجة تدبر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، العصاة والمذنبين، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات زي المؤمنين المتقين، سواء محياهم ومماتهم، يعني يعيشوا زي بعض ويموتوا زي بعض، مش ممكن، ساء ما يحكمون. فضل طول الليل يقول الآية دي ويعيدها ويقولها ويعيدها ويقولها ويعيدها. وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا يعني انعزلوا، انفصلوا، بانوا اظهروا، يعني خليكم انتوا على جنب، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، تعالوا يا مجرمين بقى اظهروا على حياتكم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وقال بعضهم: إني لأفتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر. يقعد يقرأ في آية لحد الفجر. سبحان الله العظيم. كان بعضهم يقول: آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا. أنا عارف إن ده خطر ببال ناس كثير، يعني الواحد لو أرى كده هناخد ثوابا ولا ما اخدش؟ هتاخد، خلاص مش مشكلة. سبحان الله. فالراجل ده قال: أنا لا أعد لها ثوابا، عشان يركز. حكي عن أبي سليمان الداراني أنه قال: إني لأتلو الآية فأقيم فيها 4 ليال أو 5 ليالي، ولولا أني أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها إلى غيرها. يقول يعني أقرأ الآية أقعد أفكر فيها 4 أيام 5 أيام وبعدين أقول كفاية كده وأنقل لغيرها، ولو ما قلتش كفاية كده ممكن أستمر فيها ما انتقلش لغيرها. وعن بعض السلف أنه بقي في سورة هود 6 أشهر يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها. قال بعضهم: لي في كل جمعة ختمة، وفي كل شهر ختمة، وفي كل سنة ختمة، ولي ختمة منذ 30 سنة ما فرغت منها بعد. هو ده اللي قلت لك عليه، وذلك بحسب درجات تدبره وتفتيشه. وكان هذا أيضا يقول: أقمت نفسي مقام الأجراء، فأنا أعمل مياومة ومجامعة ومشاهرة ومسانهة. يعني يقول أنا عملت نفسي، شغلت نفسي عند ربنا باليومية وبالجمعة وبالشهر وبالسنة، يبقى عامل نفسي على نفسي مقطوعية كل يوم، ومقطوعية كل أسبوع، ومقطوعية كل شهر، ومقطوعية كل سنة، مياومة ومجامعة ومشاهرة ومساونة. هو ده الناس اللي بتشتغل يا جماعة، عاملها شغلانة. بيفكر لها. انا قلت لكم ان انا اللي طلعت بيه لازم الواحد كل يوم يطلع بحاجة كده، فمن الايام اللي فاتت كده من اسبوع او 10 أيام طلعت بحاجة في الراجل اللي بيقول ايه: وجدت لكل انسان يتخذ محبوبا، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. استفدت منها. شوف الراجل بيفكر ازاي. وجدت كل انسان يتخذ محبوبا، فاذا جاء عند القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. استفدت منها تفكير الراجل. يا جماعه الناس النهارده في التجاره وفي الدنيا وفي الشغل دماغ بيفكروا، فاحنا في جنه ما نفكرش. محتاج الواحد يفكر لها كده. دي تيجي ازاي؟ دي موضوع تدبر القران محتاج كده، محتاج انك تفكر له. اقفل الاوضه، اطلع فوق السطوح، اخرج الجنينه، انزل المسجد، طب اصلي بيهم ولا اقعد؟ طب اقرا وانا واقف؟ فكر لها ازاي اجيب التدبر، ازاي اجيب حضور القلب، ازاي اوصل للكلام بتاع الناس ده. اقمت نفسي مقام الاجراء، فانا اعمل مياومة يومية ومجامعة كل جمعة ومشاهرة كل شهر ومسانهة كل سنة. هو ده الشغل، ده التدبر. 5 التفهم، وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها. التفهم، احنا عايزين نفهم قرآن. مش زي ما قلت لك كده في ختمة انت شغال فيها حاطط حواليك التفاسير، تفسير السعدي عشان بس معنا كلمة سريع، وحاطط تفسير الشنقيطي عشان التوسع في مسائل العقيدة، تفسير القرطبي عشان التوسع في مسائل الفقه، حاطط روح المعاني للألوسي عشان تتوسع في الفوائد والنكت واللطائف، وهكذا مالي تفسير عشان تفهم. الشيخ يقول ايه؟ وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها. إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل، وذكر أفعاله، وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام، وذكر أحوال المكذبين لهم وأنهم كيف أهلكوا، وذكر أوامره وزواجره، وذكر الجنة والنار. أما صفات الله عز وجل فكقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكقوله: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الفهم انك تفهم يعني ايه الملك، يعني ايه القدوس، يعني ايه السلام، يعني ايه المؤمن، يعني ايه المهيمن. يتأمل معاني هذه الأسماء والصفات لينكشف له أسرارها، فتحتها معان مدفونة لا تنكشف إلا للموفقين. اللهم اجعلنا منهم. وإليه أشار علي رضي الله عنه بقوله لما سئل: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ الحديث ده مر معنا كذا مرة. هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال: لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه. هو ذا الفهم. أما أفعاله تعالى فكذكره خلق السماوات والأرض وما بينهما وغيرهما، فليفهم التالي منها صفات الله عز وجل، إذ الفعل يدل على الفاعل، فخلق السماوات والأرض يدل على عظمته. وأما أحوال الأنبياء فإذا سمع منهم كيف كذبوا وضربوا وقتل بعضهم، فليفهم منه صفة الاستغناء لله عز وجل عن الرسل والمرسل إليهم، وأنه لو أهلك جميعهم لم يؤثر في ملكه شيء، وأنه سمع نصرتهم في آخر الأمر. وإذا سمع نصرتهم في آخر الأمر فليفهم قدرة الله عز وجل وإرادته لنصرة الحق. تسمع الآية: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. أي دي عايزة تأمل يجي 100 سنة تدبر، وشوف كلام ربنا سبحانه وتعالى، وشوف خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم. تأمل تأمل عشان تشوف الواقع اللي احنا فيه والوضع اللي احنا عايشينه. يبقى الكلام كيف يوجه؟ وإذا سمع أحوال المكذبين كعاد وثمود وما جرى عليهم، فليكن فهمه منه استشعار الخوف من سطوة الله ونقمته، وليكن حظه من الاعتبار في نفسه، وأنه إن غفل وأساء الأدب واغتر بما أمهل فربما تدركه النقمة وتنفذ فيه القضية. وكذلك إذا سمع وصف الجنة والنار وسائر ما في القرآن فلا يمكن استقصاء ما يفهم منه، لأن ذلك لا نهاية له، وإنما لكل عبد بقدر رزقه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالغرض مما ذكرناه التنبيه على طريق التفهيم لينفتح بابه، أما الاستقصاء فلا مطمع فيه. ومن لم يكن له فهم ما في القرآن ولو في أدنى الدرجات دخل في قول الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، أو في قول الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. الطابع هي الموانع التي سنذكرها في موانع الفهم. لذلك كان السادس التخلي عن موانع الفهم. يبقى كانت واحد فهم عظمة الكلام، اثنين التعظيم للمتكلم، ثلاثة حضور القلب، أربعة التدبر، خمسة التفهم، ستة التخلي عن موانع الفهم. عشان تفهم شوف ايه بقى اللي يمنع، ودي مهمة جدا يا جماعة في حياتنا، ان واحد زي بقول كده عايز يوصل لربنا وحاطط بينه وبين ربنا 100 سد. شيل السدود اللي انت حاططها بينك وبينه دي عشان توصل. تخلي من موانع الفهم. يقول الشيخ: فإن أكثر الناس منعوا عن فهم القرآن لأسباب وحجب أسدلها الشيطان على قلوبهم، فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن. وحجب الفهم 3. لازم نفهم إن وما ربك بظلام للعبيد، لكل مجتهد النصيب. قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى اوعى تفكر ان واحد هيجتهد وربنا ما يديلوش حقه. لا، هتجتهد هتاخد لازم، لكن ما تحطش بينك وبين يعني الاخذ بالاسباب، ما تحطش بينك وبين الوصول للفهم ده حجب وموانع. لازم تزيل الموانع. الموانع دي 3. الشيخ يقول ان اول حاجه ان يكون الهم منصرفا الى تحقيق الحروف باخراجها من مخارجها. مشكله كبير. كنا بنسمع الشيخ الحته اللي كنت بتقولها يا شيخ احمد كانت ايه بتاعت الراء، يوم يفر المرء. كنا بنقرأ على الشيخ: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. شوف الآية مرعبة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. حاجة تذهل العقل، وإحنا كلنا مركزين في حتة الإيه، الر. يفر تركيزك في الره نسك معنى الآية. انت بتتكلم عن ايه؟ كل تركيزنا دلوقتي بقى في ايه؟ يفروا. يوم يفروا، لا، يفروا المرء من اخيه، المرء، المرء، ونسينا الموضوع. احنا بنقول لك شيء غلط. ولذلك انا مش عايز زعل مني حد والله في الموقع ده، ربنا يستر، لكن يا جماعة التجويد مش فرض. فاكرين لما قلنا في علم المعاملة اللي هو علم الفرض العين، العلماء لما قروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على ايه؟ على كل مسلم. فالفقهاء قالوا علم الفقه بيتصح العبادات، والقراء قالوا هي دي مأساة، 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 مشكلة كبيرة. هتجينا بقى في أصول الفقه الدعوي إن شاء الله تفصيل المسألة دي أكتر من كده. الشاهد إن القرآن إيه؟ من لم يجود القراء، من لم يجود القرآن آثم. ما حدش من الفقهاء قال كده أبدا. يعني الإضغام والإخفاء والإقلاب والغنة والحاجات دي فرض ولا لا؟ مش فرض، لا، سنة، يستحب. لذلك لما كنت تصلي ورا مثلا شيخنا الشيخ ابن باز كان يقرأ القرآن كده، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كان الشيخ بيقرأ كده، فيش تجويد خالص، عادي، بيقول مش فرض. عشان كده حتى بتوع التجويد يقولوا انك انت لما تقرأ القرآن اقرأ بدون تكلف، لأن التكلف ينافي مقصود القراية، خلي قرايتك عادية، ما بقولش عادية من غير تجويد، لا اقرا بتجويد بالغنة والإضغام والإقلاب والإخفاء وصفات الحروف ومخارج الحروف، لكن ما يبقاش ده كل همك. وصلت ولا لسه؟ عشان بس ما نبقاش ايه، ان يكون الهم اول حاجة من حواجب من حجب الفهم، ان يكون الهم منصرفا الى تحقيق الحروف باخراجها من مخارجها. تسمع واحد يقعد يقول لك ايه، ولا الض وإقامة معارك، وهي ولا الضالين ولا ولا الضالين ولا الضو الض، هي مخرجها من جنبتي اللسان ولا من وسط اللسان، واللسان يبقى فين يا عم؟ ولا الضالين وخلاص. ابن القيم قال كده، ان واحد قاله، قال له انا اما بدخل في الصلاه ما بعرفش اقول الله اكبر، قال له قولها زي ما قلتها كده، انت قلتها في الشاهد. الشيخ هنا بيقول حاجه عجيبه قوي، وهذا يتولى حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله عز وجل، فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف، يخيل اليهم انه لم يخرج من مخرجه، فهذا يكون تأمله مقصورا على مخارج الحروف، فأنا تنكشف له المعاني. وأعظم ضحكة للشيطان ممن كان مطيعا لمثل هذا التلبيس. احنا بنقولش بقى الناس اللي بتقرأ بالتجويد صح ان يبقى في شيطان وإبليس، لا ده احنا بنتكلم اللي بيقول زي ما بقولك كده، ولض ويفضل يقول فيه، ده بقى اللي موسوس، ده اللي بنتكلم عليه. اما اللي بيقرا عادي ولا ما فيش مشكله، حتى لو هو يعني حققها وطلعها ما فيش مشكله، طالما انه لم يوسوس ولم تنصرف كل عنايته الى هذا الموضوع. 2، ان يكون مقلدا لمذهب سمعه بالتقليد وجمد وثبت عليه في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول اليه، فهذا شخص قيده معتقده عن أن يتجاوزه، فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده. يعني إيه؟ يعني واحد دماغه مثلا إيه في التأويل، تيجي آية الرحمن على العرش استوى، يبقى الآن يعني إيه استوى؟ هي استولى ولا يد الله فوق أيديهم؟ يفضل يفكر في الموضوع والتأويل. و ثالث حاجة، ودي الأخطر يا جماعة، أن يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا بهوى. دي أخطر موانع الفهم. وإن الأولانية المشغول بتحقيق الحروف، الثانية اللي هو مؤول للصفات وقاعد مشغول بقى بالتأويل وخايف من التشبيه ومش عارف ايه فدماغه ماشي في الفهم، الثالث هو الأعم الأغلب والأكثر وجود قذارة في القلب. دي محتاجة وقفة بقى، ناخدها اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.